بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيبي إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف ينادي المنادي يوم القيامة: أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى علي بن الحسين يتخطى أو يخطر بين الصفوف. بارك الله لنا ولكم المواليد الثلاثة الأربعة الخمسة الستة، نبدأ بالحسين لنختم بالخلف الباقي من آل محمد. الحديث عنهم حديث عن الشرف، حديث عن الكرامة، حديث عن الكمال. مدرسة واحدة، الطرق الموصلة إليها كثيرة، بمقدور الإنسان أن يسلك أي طريق منها، النهاية إلى باب مدينة علم رسول الله محمد. الإمام زين العابدين عليه السلام أتحدث عنه لعلي أبلغ الغاية من وراء ذلك. نحن نستغرق في سيد الساجدين وزين العابدين، لكن ضمن حدود مفردة واحدة لا نتعداها ولا نتجاوز حدودها. ما هو السبب الذي يقف وراء ذلك؟ هل حجبت عنا معالم مدرسته؟ إذن من هو السبب وراء ذلك الحجب؟ هل قام من يفترض أن تناط به المسؤولية بدوره، أما لم يكن دورا كاملا على من تلقى المسؤولية؟ هل نحن كأتباع، هل نحن كمريدين أسهمنا في إقصاء هذه الشخصية عن مساحاتنا التي يفترض أن تكون مملوءة بها، لينعكس من وراء ذلك المصلحة المرجوة من الاحتفاء بهم في ذكرى مواليدهم وشهادتهم؟ كل واحد منا يعتقد الإمامة للمعصومين، ولا مزايدة في ذلك لصالح أحد على حساب أحد، لكن الأهم ما هي المساحة التي نتحرك من خلالها مع هذه الرمزية المقدسة بقداسة السماء والفاعل بمساحة الأرض. الإمام زين العابدين قبل كربلاء شيء، الإمام زين العابدين بعد كربلاء شيء آخر. في كربلاء يشارك أباه ثورته المباركة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ما خفقت راية الطف إلا وهي ترفرف على رؤوس الأقمار من الآل والصعبة المصطفات. ولم يكن الإمام زين العابدين عليه السلام منتحيا زاوية يندب حظه كما يريد البعض أن يسوق لمثل هذه المقولة، بل أسهم إسهاما فعليا مباشرا حتى أثخن بالجراح. وقتها نقل إلى خيمة العلة، وفي ذلك سر إلهي تكشف بعد ذلك من أجل حفظ مسار الإمامة الطبيعي. مسيرة الأسر من توابع كربلاء كان نجمها الأول الإمام زين العابدين. لو لم يكن هذا الإمام في مسيرة السبي الأسر لما كتب لكربلاء من البقاء ما كتب، ولما استطاعت الثورة الحسينية أن تتخطى حدودها حيث أراد لها من خطط لها ونفذ. لكن الإمام زين العابدين عليه السلام تحول إلى ثورة فكرية نقلت جميع المعطيات، زرع بذور المسار العاطفي أما في جانبه الحركي لا في جانبه السلبي الذي يصبغ بلون التمظهر الذي لا يقدم كثيرا إذا حقت الحقائق. كثير هم أولئك الذين يبكون أو يتباكون ويلطمون أو يطبرون، ولكن عندما تكون الأمور في مساحة التضحية الواقعية الحقيقية لا تجد لهم عينا ولا أثر. لماذا؟ لأنهم قرأوا المشهد العاطفي في بعده الأدنى. البكاء وما وراءه، اللطم وما وراءه، وسائل إعداد للنفس لتقبل ما هو الآتي، لا أنها من عوامل التخدير لذهنية الإنسان الموالي. الإمام الحسين أراد الأمور في الاتجاه الثاني، لكن البعض يريد منها أن تراوح مكانها حيث المربع الأول. الأمر الثاني كشف الحقائق للثورة الحسينية. أين؟ ليس في المدينة عندما استقر به المقام فحسب، وإنما في عاصمة الملك الأموي في جلق الشام، ليس في جلق في مساحتها الكبرى، وإنما في قصر الملك نفسه. الإمام زين العابدين عليه السلام لم يقف منكثرا، وإنما وقف شامخا. الإمام زين العابدين لم يتوسل ويطلب الرحمة والشفقة كما يصور البعض في قضية سهل، وإنما كان شامخا صلبا صريعا في موقفه. الإمام زين العابدين عليه السلام كشف وجه الزيد لطاغية الشام أمام جمهوره الواسع، أن من قتل في كربلاء ومن جاء في السيف لم يكونوا من الخوارج، وإنما هم سادة الأمة وشرفاؤها والأقمار فيها. لو أنصفت الأمة نفسها، هم أهل بيت النبوة، هم مهبط الوحي، هم الإنسانية في أجمل وأروع صورها. أما الإمام زين العابدين في المدينة المنورة فالمشهد يختلف كثيرا، حيث انتهت مرحلة استلقاط الأنفاس أو التقاط الأنفاس إلى مرحلة وضع الحلول وتأسيس القواعد ورفع الأصول على أساس منها. حراكه صامت، أما قاتل، حراكه مقنن، أما موصل إلى الهدف، حراكه في دائرة ضيقة، أما انبثاقاته وانبعاثاته وإشراقاته فبمساحة الدنيا. لذلك ضاق به ركب الشام ضرعا، فأجبر على لزوم داره إلا فيما حكمت به الضرورة. هنا عمد الإمام زين العابدين عليه السلام لعدة أمور. أمر الأول، بناء الشخصيات المؤثرة في وسط أتباع مدرسة أهل البيت، وهذا مطلب مهم. وكم من الجميل أن يلتفت رجال العلم لهذه القضية التي اعتنى بها الإمام زين العابدين كثيرا، في أن يبنوا الكوادر من حولهم الصالحة التي يمكن أن تقوم بدورها وتناط بها المسؤولية عند الحاجة. لن يستطيع المصلح ورجل الدين والرسالي أن يقوم المجتمع بكل ألوان طيفه وآحاده، وإنما بمقدوره أن يضع نواة ثم يرعاها فتتسع من حولها ليتحرك من خلال أكثر من موقع وفي أكثر من اتجاه. الإمام زين العابدين اعتنى بالشخصيات الخاصة من حوله، بناها وفق ما كان يطمح أن يصل إليه للأمة من هدف وغاية. قام الإمام زين العابدين عليه السلام بضخ الكم الهائل من المعارف القرآنية، وهذه الصفحة والزاوية مع شديد الأسف مغلقة أو معمات علينا. من حقنا أن نسأل، كم مرة سمعنا من خطيب طرق هذا الباب والوقوف على أبعاده والأخذ بمعطياته؟ الإمام زين العابدين أفضل من استنطق النص القرآني في عصره، مستعينا برافدين كبيرين. الرافد الأول القرآن بما هو هو، والرافد الثاني السنة المطهرة البعيد عن الدس والوضع الواصل إليه بالطريق المعتبر. فإذا حدث عن أبيه أو عن عمه الحسن عن جده المولى علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام زين العابدين عليه السلام وضع حجر الأساس لمدرسة الدعاء والتبتل والعروج إلى المقامات العلى، فصول نافت على الخمسين تشكل منظومة واحدة. نحن أتباعه، نحن على نهجه، نحن نتمثل خطاه. إذا صح الجواب السؤال، هل في بيتي الصحيفة السجادية التي تشتمل على منظومته في مدرسة الدعاء؟ إذا تم، هل نقرأها؟ هل نتأملها؟ هل نستنطقها؟ هل لها أثر في بنائنا الداخلي أي الروحي؟ هل نكتفي بأدعية الأيام وحسب إذا ما كتب لنا ذلك، أم نتعدى إلى مدى أبعد منه ولو قليلا؟ ندفع الهدايا المادية ولكن لا نتحرك في مساحة الهدايا المعنوية. كثير منا يقتني أحدث ما يمكن أن تصل اليد إليه لأصغر أبنائه، حال أن الخدمة مشتركة بين الصالح والطالح، لا يسأل من نفسه ولا يتيح الفرصة لنفسه كي يسأل. لكن في الجانب المعنوي فيما يرتبط بصاحب مناسبة من حقنا أن نسأل. من منا قدم الصحيفة السجادية هدية لواحد من أبنائه وبناته حتى نكون فعلا نعيش أهل البيت بما هم هم، بما هو الواقع، لا بما يسوق لنا من قضايا مخترعة لا علاقة لها ولا صلة لها بهم عليهم الصلاة والسلام، إلا عواطف جامحة وأحلام مشبوهة. الأمر الرابع، التوجه من الإمام عليه السلام للبناء الاجتماعي من خلال رسالته رسالة الحقوق، وهي رسالة أيضا تشتمل على ما ينوب على خمسين حق. حق بين الإنسان وربه، حقه والرسالة، حقه والقرآن، حقه ونفسه، حقه والناس من حوله، وهكذا. حتى مع العدو، مالي وما علي. كثير منا يسمع برسالة الحقوق وهي دستور رباني، رواته معصومون، قيمته عالية الجودة، نحن أولى من ينهض به ويقوم به. تصوروا هذه الرسالة لا زالت غريبة في أوساط المؤمنين، فكيف بها مع من لا يتصف بصفة الإيمان؟ تصوروا أن رسالة بهذا الحجم لا تحظى بالدراسات الوافية، وهنا همسة لإخوتي وأحبتي الذين يعيشون مرحلة التنوير وتقديم الأفضل. أن نتسلح بالعلم أمر لا بد منه، أن تتوسع المدارك شيء لا نتخلى عنه، أن نبحر في الثقافة مطلب محق، لكن علينا أن نستفيد من كل هذه الأمور في سبيل أن نسافر بزاد أهل البيت، بعطاء أهل البيت، بذكر أهل البيت. نحن اليوم في مسيس الحاجة أيها الأحبة أن نعود إلى أنفسنا قليلا، أن نقف معها قليلا. الزمن عجلته تدور في حالة من الجنون، وسائل التواصل بين الناس في حالة من التقدم، بحيث لا يستطيع الواحد منا أن يدخل معها في سباق مفض إلى نتيجة، وبطبيعة الحال يشترك في ذلك الغبت والسمين. ملاذنا حصننا هم أهل البيت عليهم السلام، وهم لم يبخلوا بشيء، لا بمكونهم الجسدي، قدموا أنفسهم قربانا من أجل أن ترشد الأمة وتسمو في أخلاقها وعلمها، ولا في الجانب الروحي وهو الأهم. فما من إمام إلا وله لمسته الخاصة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيد المناسبة علينا وعليكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم لما هو الأفضل، أن يبارك لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم عند أضرحتهم الطاهرة. أشكر الأخوة الأفاضل الذين أتاحوا لي فرصة الحضور رغم العناء، ولكن أسأل من الله سبحانه وتعالى والمعصومين الذين نجتمع ونستضيء بنورهم من عوالمهم الخاصة أن يكون الحال أحسن مما هو عليه، وأوفق في الخدمة في يوم من الأيام بما هو الأفضل. العذر منكم والعذر من كرام الناس مقبول.